فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على الماء على وجه الماء، وغير يوم السبت ما تأتي، ويوم لا يثبتون لا تأتي. واليهود كما تعلمون أهل جشع وطمع، وهم جماعون للمال مناعون له، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. طال عليهم الأمل وقالوا ما يمكن نصر، الختام تأتي يوم السبت على وجه الماء كثيرة، وهو محرم علينا أن نأخذها، ويوم السبت ما في شيء، غير يوم السبت ما في شيء، هاتوا حيلة. فوضعوا شباكا يوم الجمعة، وجاءت الحيتان يوم السبت ودخلت في الشباك، ويوم الأحد يأتون يأخذون السمك. من نظر إلى ظاهر هذا الفعل يقول إيش؟ ما في شيء، أمس أصطادوا الحيتان يوم السبت يوم الأحد، ويوم السبت ما تحرك. لكن ماذا فعل الله بهم؟ قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني في شأن السبت، ولا العدوان ما حصل في السبت، حصل قبل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله قردة والعياذ بالله، ذليلة، قردة خاسئين أي ذليلين. لماذا؟ لأنهم تحيلوا على محارم الله عز وجل فقلبوا. الآن أمامنا قضيتان من الحيل الواقع من اليهود. الأولى من يعرفها؟ تفضل يا القضية الأولى. القضية الأولى من حيلة اليهود. نعم، أنه حرمت عليهم الصحوم فأذابوها ثم باعوها وأكل الثمن. أحسن. القضية الثانية تفضل. إيش؟ أنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وماذا صنعوا؟ أحسنت، بارك الله فيك. عقوبة الآخرين أو الآخرين أن الله قلبهم قردة. قال أهل العلم: إنما قلبهم الله قردة دون أن يقلبهم كلابا أو ذئابا، لأن أقرب شبه بالإنسان ما هو القرد. وهذه المعاملة أو هذا الفعل في الاصطياد قريب من المباح، فصار الجزاء من جنس العمل. فبهذا نعرف أن التحيل على محارم الله لا يحل المحرم ولا يسقط الواجب، وأن الواجب أن يكون الإنسان صريحا مع الله عز وجل ولا يتحيل على محارم. والمسألة كبيرة عظيمة جدا. لو أن رجلا كان مريضا مرض الموت وعنده زوجة، عنده زوجة لم يبق عليه من طلاقها إلا طلقة واحدة، فطلقها في مرض موته ثم مات بعد أن طلقها طلاقا دائما، لأن يعني الطلقة الأخيرة تعتبر طلقة دائمة، طلقها في مرض موته المخوف الطلقة الأخيرة ثم مات، هل ترث منها أو لا ترث؟ يا جماعة بانت منه، الله بارك الله فيكم. نعم بانت منه، فأي طلق ريان انتهت، لا تحل له. نعم ترث؟ ليش ترث؟ نعم ترث. لماذا؟ لاحتمال أن يكون طلقها لئلا ترث، لأن هذا يعرف أن المرأة إذا كانت بائنة لا ترث، المرأة البائع ما ترث، فطلقها لأجل أن لا ترث، نقول هي ترث، ترث بلا شك. أفهمتم؟ طيب، هي ترث عشان إيش؟ الآية. هذا عشان يرجع لها هي. لكن إذا طلقها في مرض موت بالنسبة للإبن، كلامه بالإبن سوء المالية، نقول هي ترث لأنه متهم. ولهذا لو أنها هي التي طلبت الطلاق في مرض موته قالت يا فلان أريد أن تطلقها، طلقها آخر طلق، ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث. ليش؟ لأنه يعني غير متهم، هي التي طلبت الطلاق. نعم، هي التي طلبت الطلاق، فحينئذ لا ثالث. فتبين بهذا أن الحيل لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كانت حيلة على طريق مباح. طيب، أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر المفسرون أنه أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة، 100 جلدة، فأفتاه الله عز وجل، أفتاه الله فقال له سبحانه وتعالى خذ بيدك ضيغة فاضرب به ولا تكن. الضيغ هو مجموع الحيدان من عتق النخل، يجمع 100 عود ثم يضربها. عن ايش؟ عن 100 جلد، لانها كانت قد احسنت الى زوجها احسانا بالغا، وقيل انها كانت مريضه فافتاه الله. هذه حيله لكن حيله مباحه، لان 100 ضربة حصلت لها لكنها باصوات صغيره شماريخ، لان المراه لا تتحمل، وجزاء لها على صبرها على زوجها. هذه من الحيل المباحة، من الحيل المباحة، لأنها لا تسقط واجبا ولا توقع في محرم. ولنقتصر على هذا القدر من الكلام وننظر للأسئلة لعل فيها ما يفيد إن شاء الله تعالى.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجرها ولا يحرمنا نفعها. والأسئلة كثيرة، وأرجو من الإخوة الذين شددوا في عرض الأسئلة أن يعذروني إن لم نتمكن. يقول السائل فضيلة الشيخ، نسأل عن الصك الشرعي الإسلامي يصدره فرع المعاملات الإسلامية التابع للبنك الوطني للتنمية بمصر، وهو بنك ربوي، وحسب البنود الموضحة في ظهر الصك البنك مسؤول عن أموالك بالتعامل فيها حسب الشريعة الإسلامية، فيعطينا أرباحا غير محددة كالآتي: يعطينا كل 3 شهور نسبة معينة، ثم في آخر 3 شهور بعد الحساب الختامي للبنك يعطينا ما تبقى من أرباح. ولكن البعض يقول إنه ليس هناك ما يسمى بالبنوك الإسلامية ويشككون فيها، وإن كان هناك تحريم فماذا أفعل في الأموال التي ربحتها مدة 7 سنوات، مع العلم أني قدمت على شراء هذه الصكوك بعدما أقنعونا أنها لا حرمة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت أنه يوجد في بعض البنوك فروع تتعامل بالمعاملات الشرعية، تأخذ الأموال من الناس وتتجر فيها بالمضاربة وغيرها، ثم توزع الربح على قدره أو ربما يخسر. فهذا يرجع إلى شيء واحد، وهي الثقة بأهل البنك. إذا كنت تثق بهم وأنهم يتعاملون بالمعاملات الشرعية فيما تعطيهم فلا بأس، وأما مجرد أنهم يعطونك شيئا غير محدد فهذا لا يدل على أنهم يتعاملون بالمعاملات المباحة. قد يعطونك مثلا في هذا الشهر 10%, وفي الشهر الثاني 2%, وفي الشهر الثالث 20%, وفي الشهر الرابع يقول ما ربح. وهم لم يتعاملوا بها إلا عن طريق الربا. فالمسألة ترجع إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى ثقتك بأهل البنك. إذا قالوا نحن فعلا نتعامل بها بشراء البضائع, شراء الأراضي, الدخول في تنفيذ مشاريع, فتارة تربح وتارة تخسر. إذا وثقت منهم وأنهم صادقون فلا حرج, لأنه من الجائز أن نعامل من يرابي معاملة سليمة. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يأخذون الربا. ألم تعلم أنه صلى الله عليه وعلى وسلم اشترى طعاما لأهله من يهودي في المدينة, ولم يكن عليه الصلاة والسلام عنده شيء, فأعطى اليهودية درعه الذي يلبسه في القتال, أعطاه إياه رهنا عند اليهود. ومات الرسول عليه الصلاة والسلام والدرع مرهون عند اليهود, مع أن اليهود يتعاملوا بالربا. لكن ما دامت معاملتك معها البنك معاملة سليمة ما في بأس. ألست تذهب إلى البنك وتصرف منه فئة 100 في فئة 10؟ أجب نعم لا بأس. أو فئة 10 في فئة 500 ما فيها بأس, ما دام ما في زيادة فلا حرج. ألست تبيع على البنك أشياء, تبيع عليه مثل ماكينة تصوير أو غيرها, بشرط أن يغلب على ظنك أنه لا يستعملها في المحرم, وأما إذا كان يستعملها في المحرم لا. فعلى كل حال أقول إن المسألة التي أشار إلى السائل تعود إلى إيش؟ إلى الثقة بالبنك. إذا كنت واثقا أنه يعمل بذلك معاملة شرعية وقد يكسب وقد لا يكسب فلا بأس. نعم.
يقول السائل أودع لي أبي وأنا صغير مبلغ $10,000 في أحد البنوك الربوية باسمي, وعندما صرت شابا جدت أن المبلغ وصل إلى 18,000 وأبلغني بعض الناصحين أن هذه الأموال حرام, فماذا علي علما بأن الوالد الصغير ما زال حيا؟ لأن والده ما زال حيا.
لا بد أن نعرف الوالد الآن هل أودع دراهم له هو أو للولد الذي فهمت من هذا السؤال أنه أودع دراهم للولد. والولد لا شك أنه لم يرضى بهذا, فليسأل البنك من أين جاء هذه الزيادة. إذا قال جاءتني من البيع والشراء والمضاربات فهي له حلال, وإن قال إنها من الربا فهي حرام عليه ولا تحل له. وهنا مسألة, وهي أن بعض الناس إذا أعطى ماله أحد البنوك ولا سيما البنوك الأجنبية وربح, يقول آخذ هذا الربح, وأنا أقول ربح بناء على مفهومي, وإلا فهو خسارة. الربا خسارة ما في خير, لكن ربح. يقول آخذ هذا وأتصدق به ولا أدعه عند هذه البنوك يصرفونه كما يقولون في الكنائس وفي الحرب ضد المسلمين وما أشبه ذلك. وهذه فتوى غير صحيحة, هذه فتوى غير صحيحة, لأن الله سبحانه وتعالى وهو المفتي كما قال تعالى قل الله يفتيكم في الكلام أفتان في مسألة الربا. ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فاتركوه, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, وإن تبتم فإيش فلكم رؤوس أموالكم لا لا زيادة. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع في أكبر اجتماع حصل بينه وبين أمته أعلم قال ربا الجاهلية موضوع. ربا الجاهلية الذي عقد في الجاهلية موضوع هدر ملغى. وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ليش قال ربا العباس؟ لأن العباس عم، فبدأ بتنفيذ هذا على أقاربه قبل غيره. وهكذا يجب على أي إنسان له ولاية أن يبدأ بأهله قبل غيره. قال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذا مع أن عقد الربا متى كان؟ في الجاهلية قبل استقرار أحكام الإسلام. فكيف وقد استقرت أحكام الإسلام اليوم؟ فليتق الله أمره نصح لنفسه، ولا ينظر إلى ما يجعله بعض الناس مبررات. يقول أنا والله قال لي ربي إن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيبة، إذا قال قائل هذا الرجل أودع مثلا 100 مليون في البنك وربح 10 ملايين، كيف أدع 10 ملايين لهذا البنك؟ أقول الله المستعان، من الذي رزقك 100 مليون؟ ماذا يقول؟ من الذي رزقك 100 مليون؟ توافقون كلكم على هذا؟ طيب، من الذي قال إن تبت فلك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم؟ من الذي قال ربا الجاهلية موضوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل لك، هل لك عدول عن كلام الله وكلام رسوله إن كنت مؤمنا؟ طيب الحمد لله، الذي رزقني 100 مليون هو الذي قال لي لا تأخذ ما زاد، لا تأخذ ما زاد. فإذا قال إذا لم تأخذ وضعه في الكنائس ومحاربة المسلمين وما أشبه ذلك، أقول طيب هل أخذه من مالي؟ مش الجواب، لا، مالي عاد إلي وأنا لا أملك الربا. الربا لا أملكه من أخذه، هو ملك له لأنه مهدر الموضوع شرعا. الحمد لله، إذا قدرنا جدلا أنها تجعل في الكنائس وشبهها قلنا هذا ليس علي من شيء لأنني لم يأخذه من مالي وأنا اتقيت الله وتركته والإثم عليه. هذا إذا سلمنا جدلا أنه يرجع الكنائس، مع أنه ربما يأخذه البنك ويدخله في ماله ما ندري. ثم إننا إذا منعنا المسلمين من أخذ هذه الزيادة التي حبذها بعض الناس من أجل أن تصرف في الصدقات وفي المصالح العامة، فإن المسلمين سيبقون على معاملة الكفار في هذه البنوك وينتفع بها الكفار. لكن إذا قلنا الزيادة ممنوعة، حينئذ ألجأنا المسلمين إلى إنشاء بنوك إيش؟ إسلامية. يعني المسلمين سيضطرون إلى بنوك إسلامية يتمشى أهل على الشرع. ثم إذا قدر أن رجل آخر على أنه يريد أن يتصدق بها، فهل يضمن نفسه الأمارة بالسوء؟ فلعله يوم من الأيام يقدر 10 ملايين ويشح على نفسه بها ولا يتصدق بها. ثم إذا قدرنا أنه تصدق بها، فالذين يعلمون بقضيته سوف يهون عليهم أخذ الربا لأنهم يقولون أخذه فلان، وما الذي أدراهم أنه تصدق به؟ لذلك يا أخوان هذه من الأمور التي في الحقيقة ابتلي بها كثير من الناس، وصاروا يرجعون إلى العقل الذي ليس عقلا في الحقيقة. العقل الحقيقي اتباع ما جاء به الشرع. فنحن نقول الحمد لله نحن في غنى عن شيء حرمه الله علينا. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم طيب تفضل. أسئلة على الأذان والإجابة عليه. السؤال الأول: ما معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ من يعرف؟ بس الإمام تفضل. أحسنت. هل المؤذن على الصلاة؟ بارك الله فيك. طيب هذه الجملة تقال في الأذان ولا في الإقامة؟ طيب الآن الإقامة احنا حاضرين، كيف يقول حي على الصلاة؟ طيب لكن انتهينا من الأذان وعرفنا حي على الصلاة يعني أقبلوا عليها من بيوتكم واحضروا إلى المسجد، لكن إذا قلنا حاضرين وقال المقيم حي على الصلاة أو نقول ليس كل صلاة صلاة، ليس كل صلاة صلاة، ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له منها إلا نصفها ربعها عشرها، لأن الصلاة بدون خشوع وحضور قلب جسد بلا روح. طيب حي على الفلاح وش معناه؟ اللهم السلام، يعني نقول شيء واحنا ما ادري ما ادري ايش معناه. طيب لا غير تفضل وانت قائم. لكن حي بمعنى ايش؟ يعني اقبل. طيب بس اقبل على الفلاح، والفلاح كلمه جامعه معناها النجاة من كل مرغوب والفوز بكل مطلوب، يعني كلمة جامعة. ليش؟ لأن الصلاة بها الفلاح، بها النجاة من المرغوب وحصول المطلوب. طيب نحن نقول إذا قال حي على الصلاة إيش الأخ؟ هي هي أنت كيف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هي مصيبة حتى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لكن ما المناسبة أنه يقول حي على الصلاة ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الآن مثلا لو قالك واحد شفنا الناس مثلا يشربون الخمر ولا شيء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قصدي لماذا قيل في جواب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب أسرح. معنى كلامه يقول إذا قال حي على الصلاة يعني أقبل إليها، وهي عمل تحتاج إلى إعانة من الله، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أتبرأ من حولي وقوتي إلا بالله، فهي كلمة استعانة. في صلاة الفجر زيادة، في الأذان لصلاة الفجر زيادة. ماشي. نعم تفضل. الصلاة خير من النوم. طيب هل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه دعاك إلى الصلاة، أو تقول مثل ما يقول؟ صحيح، بس يعني أقول مثل ما يقول، أقول الصلاة خير من النوم، وهذه الجملة تقال في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر. لا يقول نعم صدق الله ورسوله في كل شيء، لكن الجواب الصحيح أن يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم السؤال.
يقول السائل: جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهل هذا جائز مطلقا أو مقيد بالحاجة كما قال ابن تيمية وابن القيم.
نعم، الصحيح أنه جائز مطلقا، لأنه لا ربا بين الحيوان ولا بين الثياب ولا بين السيارات ولا بين الأراضي ولا بين الدور، الربا في أموال معينة خاصة. فيجوز أن تشتري سيارة بسيارتين حالة أو مؤجلة، وأن تشتري ثوبا بثوبين، وأن تشتري بعيرا ببعيرين، وهكذا. العلة لأنه ليس في هذه ربا أصلا، وإذا لم يكن فيها ربا فلا بأس. يجوز أن تبادل شخصا عنده أرضان بأرض واحدة، لأن هذا أصلا ليس فيه ربا، فالصواب أنه جائز سواء لحاجة أو لغير حاجة. نعم.
وردت فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة حول بيع التقسيط، وبعض هذه الأسئلة يقول: ما الفرق بين بيع التقسيط وبين القرض بفائدة؟
أولا لا بد أن نعرف وش بيع التقسيط هذا، تعرفونه؟ من يشرح لنا؟ ها؟ بيع التقسيط اشرح.
نبيع الشخص سلعة ما وليكن سيارة في مبلغ تقسيط هذه
يعني يبيع سيارة مثلا كل 50,000، كل شهر يحل ألف، ما أنهم كلها في محل ما مشكلة كذا. طيب أحسن اسمع، بيع التقسيط ليس غرض الطرفين الربا، لكن غرض المشتري السلعة، يريد سيارة ما يريد دراهم. ومعلوم أن الناس كلهم يفرقون بين الثمن المنقود والثمن الموعود، أليس كذلك؟ تشتري الشيء نقدا بمئة، ولكن إذا كنت تريد أن تأجل لا يباع عليك إلا 120 أو 110 أو 150. ففرق بين الثمن المنقود والثمن إيش؟ الموعود. الثمن الموعود هو الآجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلم في شيء معلوم، في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. فمن هذا السلم يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول: أنا محتاج دراهم. فيقول له التاجر: ما عندي مانع، لكن أريد أن أشتري منك تمرا ب100 ريال، تعطيني إياه التمر بعد 6 أشهر، يعني إذا نضجت الثمار أعطني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا هو أمر الصحابة. فالآن عندنا ثمن منقود وتمر إيش؟ موعود. العكس هو أن يبيع السلعة ويؤجل ثمنها، فإذا جاز تأجيل السلعة وتقديم ثمنها، فتأجيل السلعة وتأخير ثمنها مثل ذلك تماما. ولهذا نقول بيع التأجيل أو بيع التقسيط السلعة، وهذا جائز بالاتفاق. حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على جواز هذا، سواء كان مقسطا كل شهر أو يحل مرة واحدة في آخر السنة، كل هذا جائز. أما مسألة التي ذكرناها فمقصودهما إيش؟ الدراهم. المقصود هو الدراهم، نفس البائع ما قصد إلا الدراهم. نعم.
ومن الأسئلة الواردة في التقسيط هذا السؤال: أريد شراء عقار من شركة لا تملكه.
إيش؟
أريد شراء عقار من شركة لا تملكه بل أدلها عليه ثم تشتريه وتبيعه علي مقسطا ولي الخيار، فأنا غير ملزم بالشراء كما يقولون، بل هذا من الصور المحرمة.
أي هذه من المسائل المحرمة، الحيلة. وأما قولهم إنه لا يلزمه، فإني لو سألت هل هذه الكلمة حقيقة رجل جاء إلى تاجر وقال أبيك تشتري السيارة الفلانية من المعرض. قال ما عندي مال. ذهب التاجر واشتراها من المعرض لأجري بها على هذا الرجل. هل تظنون أن هذا الرجل يقول لا أريد السيارة؟ الواقع ما جاء إلا يريدها، والله عز وجل لا يخدع. هو ما جاء إلا يريدها، وكيف يعينها ويقول أبي السيارة موديل كذا صفة كذا صفة كذا ثم يهول؟ هذا بعيد، هذا فرض يخالفه الواقع وعقلا جائز. جائز أن يقول ما هولت، لكن واقعا لا، أبدا ما يمكن هول. ثم قيل لي إن بعض التجار إذا هول بعد شراء التاجر لها كتب اسمه في القائمة السوداء أنه لا يعامله أبدا بعد هذا اليوم، وهذا يعني أنها عقوبة، وأنه من المقرر أنه لا بد أن هذا يأخذ السيارة ولا يمكن أن يردها.
ويقول السائل ما حكم عقد التأجير المنتهي بالتملك؟
أي نعم، عقد التأجير المنتهي بالتملك لا بد أن نعرف صورته، لأن الناس اختلفوا في تصويره عندي، فلا بد أن نعرف ما صورته. من يعرف؟ ما شاء الله أنت تاجر، ها؟ تفضل.
حصل شيء كثير رأيت العقود.
هل أنت تاجر؟
نعم.
يلا اشرح.
أخذ الشركة تبيع على شكل سيارة مية وأربعين.
أين؟
أين؟ طيب. يدفع 3,000 أو 4,000 يكتب عليه إيجار شهري، إذا تخلف عن الإيجار يعتبر اللي دفعه كله إيجار ما يعني. إذا كان لزم بالأقساط إلى آخر قسط يتملك السيارة، وإذا قطع الأقساط يعتبر مستحق المبالغ دفعها
ما. طيب بارك الله فيك، كيف يؤجرها على ملكها ما دام نفس الاشتراك؟
ما يعطي
الاشتراك
ضد الاستماره في
اسم الشركه. الاستماره ما ينفعها، لكن اذا كان هذا الذي يستعمل السياره الان لم يملكها، اعطوا
صوره استماره فقط، صوره
يكفيها. يا اخي ما بين الحلال والحرام شيء، هذه الصوره انت قلت حرام ولا اشكال فيها، لأنه لا يمكن أبداً أن يجتمع ضمانان في عين واحد. وهنا الذي يأخذ السيارة يضمنها ضمان مشتري مالك وضمان مستأجر، وفرق بين ضمان المستأجر وضمان المالك. المالك يضمن ماله إذا تلف سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وخير من ذلك أن يقول يا فلان خذ هذه السيارة أجرة لمدة شهرين ثلاثة سنة أو سنتين، أليك خذها أجرة، وإذا انتهت الإجارة أنا أخذ الإجارة منك وأنت تنتبع بالسيارة وتكون الأجرة معلومة والعمل معلوم، وإذا تمت المدة فأنت أولى من يأخذها إذا أردت أن تأخذها. هل ما فيها شيء؟
الشروط المهم
أنا الآن جزاك الله خير شرحت لنا. أقول هذه الصورة ذكرت على وجهين. الوجه الأول أن صاحب السيارة يعطيها الرجل ويقول خذ هذه السيارة عليك بأجرة 3 سنوات، كل سنة كذا أو كل شهر كذا، وإذا تمت الأجرة أنا ما أخذت الأجرة كاملة وأنت استعملت السيارة حسب العقد فأنت بالخيار، أنت بالخيار إن شئت خذها بقيمتها اللي تسوى ذاك الوقت، ما هو تسوى اللي تسوى الآن، وإن شئت لا تأخذ. هذا عندي ليس فيه شيء، لأن إذا تمت المدة فهي عقد إجارة صريح واضح، مؤجر ومستأجر، هذا واحد جائز. الثانية أن يقول بعتك إياها من الآن وأجرتك إياها 3 سنوات، وإذا تمت الأجرة أخذت ثمن الذي تفق عليه أولا. هذا هذا لا يجوز، ولا أحد يشم رائحة الفقه يقول أنها جائزة، لأن الجمع بين ضمانين متناقضين لا يجوز. هذا على أن بعض العلماء يقول الجمع بين عقدين في عقد محرم لأنه داخل في بيعتين في بيعة.
قل السائل رجحتم في الممتع، ذكر الصفحة والجزء، رجحتم في الممتع جواز اشتراك عقد في عقد إلا في مسألتين: الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به، ثم مثلتم لذلك بمن جاء ليستقرض من شخص فأبى عليه إلا أن يبيعه بيته ب100,000 وهو يساوي 120، انتهى. يفهم من ذلك يا فضيلة الشيخ أنه لو طلب منه أن يبيعه البيت بنفس قيمته فإن ذلك جائز، لكن يشكل عليه الحديث لا يحل بيع أو لا يحل سلف وبيع، فكيف الجمع؟
نعم، بارك الله فيك. أولا أنا أقول لك لا يمكن أن يقال في كلام عالم وكلام الرسول كيف الجمع، ما يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان كلام العالم يخالف كلام الرسول ما يحتاج نجمع، ماذا نصنع؟ نبطل كلام العالم ونرد أي عالم يقول، لأنه لا عصمة في الشرع إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ليس معناها السلف القرض، السلف السلم، لأن الإنسان إذا أسلم شيئا وباع فلا بد أن يكون هناك فرق، فيلزم منه الوقوع في الربا، أو يقال يحمل الحديث لا يحل سلف وبيع على القرض الذي جر نفعا. وأما عقد جمع إلى عقد وليس فيه ما ظلم وليس فيه ما غرر وليس فيه ما ربا فهذا جائز. وإني أعطي إخواني طلبة العلم خاصة قاعدة: الأصل في المعاملات الحل، هذا الأصل. أي إنسان يقول لك هذا عقد حرام بلا وجه دليل. والأصل في الأعيان التي خلقها الله من حيوان أو أشجار أو غيرها، الأصل فيها أي إنسان يقول لك هذا الطير حرام بلا وجه دليل، هذا الساحب حرام بلا وجه دليل، لأن الله قال في الكتاب العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في العبادات التحريم، التحريم، حتى إن الله جعل الذين يشرعون عبادات بدون إذن الله جعلهم مشركين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يدل على أن الأصل في العبادات المنع. أي إنسان يتعبد لله بتسبيح أو تكبير أو تهليل أو ركوع أو سجود أو غير ذلك، قل ما الدليل؟ ولك الحق بهذا، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. فهذه ثلاثة أشياء ينبغي لطالب العلم أن يبني عليها ولا أدلة: واحد، العبادات وش الأصل فيها؟ عجيب يا جماعة، التحريم والمنع. أي إنسان يتعبد لله العبادة يقول هذا الدليل. الأصل في الأعيان الحل، كل شيء في الأرض فهو حلال لنا حتى يقوم الدليل على إيش؟ الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في العقود والمعاملات إيش؟ الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم. واستمع إلى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كل شيء بين الحمد لله. نعم.
يقول السائل: ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات، وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع، وهل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفارا أو مسلمين أم لا؟
أولا نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق فلكل إنسان أن ينسخ منها سواء بنفسه أو يوزع على أصحابه أو يبيع، لأنها لم تحمى. وأما إذا قال حقوق النسخ محفوظة فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب. والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه، لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة. قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة بالغة، فإذا نسخ ووزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، وهذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام، هذا عام. ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من المنافقين. وقال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وليس كل كافر يكون ماله حلالا أو دمه حلالا. الكافر الحربي كاليهود مثلا هذا حرب، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمسلمون أوفى الناس بالعهد، فلذلك نقول هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تعتبر نفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع ولا ضيق؟ واسع. انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع. إذا كانت قد احتفظت فلا. يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ اللهم إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع، وإنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيل عليه، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله. لا لا لا، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يسلسكوها. نعم.
يقول السائل فتحت محلا وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية، وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية، وهي الذي يغير عندي زيت خمس مرات تكون التي بعدها بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون التالية مجانا.
حاجة عشر. انتهى السؤال؟
انتهى.
لا بأس به، لا بأس بهذا، بشرط أن لا يكون هذا صاحب المحل رفع السعر، فإن كان رفع السعر فلا يجوز، لأنه إذا رفع السعر صارت من الميسر، إذ أن هذا قد يربح وقد لا يربح. أما إذا كان السعر عاديا فلا بأس أن الإنسان يعني يفرغ الزيت عنده، وبعد 5 مرات تكون بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون مجانا.
شكر الله للشيخ جهده ولكم حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى
فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا على الماء على وجه الماء، وغير يوم السبت ما تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتي. واليهود كما تعلمون أهل جشع وطمع، وهم جماعون للمال مناعون له، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طال عليهم الأمل وقالوا ما يمكن نصبر، الحيتان تأتي يوم السبت على وجه الماء كثيرة، وهو محرم علينا أن نأخذها، ويوم السبت ما في شيء، غير يوم السبت ما في شيء، هاتوا حيلة. فوضعوا شباكا يوم الجمعة، وجاءت الحيتان يوم السبت ودخل في الشباك، ويوم الأحد يأتون يأخذون السمك. من نظر إلى ظاهر هذا الفعل يقول إيش؟ ما في شيء، أمس أصطاد الحيتان يوم السبت يوم الأحد ويوم السبت ما تحرك، لكن ماذا فعل الله بهم؟ قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني في شأن السبت، ولا العدوان ما حصل في السبت، حصل قبل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبهم الله قردة والعياذ بالله، ذليلة، قردة خاسئين أي ذليلين. لماذا؟ لأنهم تحيلوا على محارم الله عز وجل. فقلوا الآن أمامنا قضيتان من الحيل الواقعة من اليهود. الأولى من يعرفها؟ تفضل يا القضية الأولى. القضية الأولى من حيلة اليهود. نعم نعم، أنه حرمت عليهم الصحوم فأذابوها ثم باعوها وأكل الثمن. أحسن. القضية الثانية تفضل. إيش؟ أنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، وماذا صنعوا؟ أحسنت، بارك الله فيك. عقوبة الآخرين أو الآخرين أن الله قلبهم قردة. قال أهل العلم إنما قلبهم الله قردة دون أن يقلبهم كلابا أو ذئابا، لأن أقرب شبه بالإنسان ما هو القرد، وهذه المعاملة أو هذا الفعل في الاصطياد قريب من المباح، فصار الجزاء من جنس العمل. فبهذا نعرف أن التحيل على محارم الله لا يحل المحرم ولا يسقط الواجب، وأن الواجب أن يكون الإنسان صريحا مع الله عز وجل ولا يتحيل على محارم. والمسألة كبيرة عظيمة جدا. لو أن رجلا كان مريضا مرض الموت وعنده زوجة، عنده زوجة لم يبق عليه من طلاقها إلا طلقة واحدة، فطلقها في مرض موته ثم مات بعد أن طلقها طلاقا بائنا، لأن يعني الطلقة الأخيرة تعتبر طلقة بائنة، طلقها في مرض موت المخوف الطلقة الأخيرة ثم مات، هل ترث منها أو لا ترث؟ يا جماعة بانت منه، الله بارك الله فيكم. نعم بانت منه، فأي طلق بيان انتهت، لا تحل له. نعم ترث، ليش ترث؟ نعم ترث، لماذا؟ لاحتمال أن يكون طلقها لئلا لا ترث، لأن هذا يعرف أن المرأة إذا كانت بائنة لا ترث، المرأة البائنة ما ترث، فطلقها لأجل أن لا ترث، نقول هي ترث، ترث بلا شك. أفهمتم؟ طيب، هي ترث عشان إيش؟ الآية هذا عشان يرجع لها هي، لكن إذا طلقها في مرض موت بالنسبة للإبن، كلامه بالإبن سوء المالية، نقول هي ترث لأنه متهم. ولهذا لو أنها هي التي طلبت الطلاق في مرض موته قالت يا فلان أريد أن تطلقها، طلقها آخر طلق، ترث أو لا ترث؟ لا ترث. ليش؟ لأنه غير متهم، هي التي طلبت الطلاق، نعم هي التي طلبت الطلاق، فحينئذ لا ترث. فتبين بهذا أن الحيل لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كانت حيلة على طريق مباح. طيب، أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر المفسرون أنه أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة 100 جلدة، فأفتاه الله عز وجل، أفتاه الله فقال له سبحانه وتعالى خذ بيدك ضغة فاضرب به ولا تعلم. الضغط هو مجموع العيدان من عتق النخل، يجمع 100 عود ثم يضربها، عن ايش؟ عن 100 جلد، لانها كانت قد احسنت الى زوجها احسانا بالغا، وقيل انها كانت مريضه فافتاه الله. هذه حيله لكن حيله مباحه، لان 100 ضربة حصلت لها لكنها باصوات صغيره شماريخ، لان المراه لا تتحمل، وجزاء لها على صبرها على زوجها. هذه من الحيل المباحة، من الحيل المباحة، لأنها لا تسقط واجبا ولا توقع في محرم. ولنقتصر على هذا القدر من الكلام وننظر للأسئلة لعل فيها ما يفيد إن شاء الله تعالى.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه أجرها ولا يحرمنا نفعها. والأسئلة كثيرة، وأرجو من الإخوة الذين شددوا في عرض الأسئلة أن يعذروني إن لم نتمكن. يقول سائل فضيلة الشيخ، نسأل عن الصك الشرعي الإسلامي يصدره فرع المعاملات الإسلامية التابع للبنك الوطني للتنمية بمصر، وهو بنك ربوي، وحسب البنود الموضحة في ظهر الصك البنك مسؤول عن أموالك بالتعامل فيها حسب الشريعة الإسلامية، فيعطينا أرباحا غير محددة كالآتي: يعطينا كل 3 شهور نسبة معينة، ثم في آخر 3 شهور بعد الحساب الختامي للبنك يعطينا ما تبقى من أرباح. ولكن البعض يقول إنه ليس هناك ما يسمى بالبنوك الإسلامية ويشككون فيها، وإن كان هناك تحريم فماذا أفعل في الأموال التي ربحتها مدة 7 سنوات، مع العلم أني قدمت على شراء هذه الصكوك بعدما أقنعونا أنها لا حرمة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت أنه يوجد في بعض البنوك فروع تتعامل بالمعاملات الشرعية، تأخذ الأموال من الناس وتتجر فيها بالمضاربة وغيرها، ثم توزع الربح على قدره أو ربما يخسر. فهذا يرجع إلى شيء واحد، وهي الثقة بأهل البنك. إذا كنت تثق بهم وأنهم يتعاملون بالمعاملات الشرعية فيما تعطيهم فلا بأس، وأما مجرد أنهم يعطونك شيئا غير محدد فهذا لا يدل على أنهم يتعاملون بالمعاملات المباحة. قد يعطونك مثلا في هذا الشهر 10% وفي الشهر الثاني 2% وفي الشهر الثالث 20% وفي الشهر الرابع يقول ما ربح، وهم لم يتعاملوا بها إلا عن طريق الربا. فالمسألة ترجع إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى ثقتك بأهل البنك. إذا قالوا نحن فعلا نتعامل بها في شراء البضائع، شراء الأراضي، الدخول في تنفيذ مشاريع، فتارة تربح وتارة تخسر. إذا وثقت منهم وأنهم صادقون فلا حرج، لأنه يعني من الجائز أن نعامل من يرابي معاملة سليمة. فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يأخذون الربا، ألم تعلموا أنه صلى الله عليه وعلى وسلم اشترى طعاما لأهله من يهودي في المدينة ولم يكن عليه الصلاة والسلام عنده شيء، فأعطى اليهودية درعه الذي يلبسه في القتال، أعطاه إياه رهنا عند اليهود. ومات الرسول عليه الصلاة والسلام والزرع مرهون عند اليهود، مع أن اليهود يتعاملوا بالربا، لكن ما دامت معاملتك معها البنك معاملة سليمة ما في بأس. ألست تذهب إلى البنك وتصرف منه فئة 100 في فئة 10؟ أجب نعم لا بأس. أو فئة 10 فئة 500 ما فيها بأس، ما دام ما في زيادة فلا حرج. ألست تبيع على البنك أشياء، تبيع عليه مثل ماكينة تصوير أو غيرها، بشرط أن يغلب على ظنك أنه لا يستعملها في المحرم، وأما إذا كان يستعملها في المحرم لا. فعلى كل حال أقول إن المسألة التي أشار إلى السائل تعود إلى إيش؟ إلى الثقة بالبنك. إذا كنت واثقا أنه يعمل بذلك معاملة شرعية وقد يكسب وقد لا يكسب فلا بأس. نعم.
يقول السائل: أودع لي أبي وأنا صغير مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصري في أحد البنوك الربوية باسمي، وعندما صرت شابا جدت أن المبلغ وصل إلى 18,000 جنيه، وأبلغني بعض الناصحين أن هذه الأموال حرام، فماذا علي؟ علما بأن الوالد الصغير ما زال حيا، لأن والده ما زال حيا.
لا بد أن نعرف الوالد الآن هل أودع دراهم له هو أو للولد؟ الذي فهمت من هذا السؤال أنه أودع دراهم للولد. والولد لا شك أنه لم يرضى بهذا، فليسأل البنك من أين جاء هذه الزيادة. إذا قال جاءتني من البيع والشراء والمضاربات فهي له حلال، وإن قال إنها من الربا فهي حرام عليه ولا تحل له. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس إذا أعطى ماله أحد البنوك ولا سيما البنوك الأجنبية وربح، يقول آخذ هذا الربح، وأنا أقول ربح بناء على مفهومي، وإلا فهو خسارة، الربا خسارة ما في خير، لكن ربح، يقول آخذ هذا وأتصدق به ولا أدعه عند هذه البنوك يصرفونه كما يقولون في الكنائس وفي الحرب ضد المسلمين وما أشبه ذلك. وهذه فتوى غير صحيحة، هذه فتوى غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى وهو المفتي كما قال تعالى: قل الله يفتيكم في الكلام، أفتان في مسألة الربا. ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فاتركوه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فإيش؟ فلكم رؤوس أموالكم، لا زيادة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، في أكبر اجتماع حصل بينه وبين أمته، أعلم قد ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية الذي عقد في الجاهلية موضوع، هدر ملغى، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ليش قال ربا العباس؟ لأن العباس عم، فبدأ بتنفيذ هذا على أقاربه قبل غيره. وهكذا يجب على أي إنسان له ولاية أن يبدأ بأهله قبل غيره. قال ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هذا مع أن عقد الربا متى كان؟ في الجاهلية قبل استقرار أحكام الإسلام. فكيف وقد استقرت أحكام الإسلام اليوم؟ فليتق الله أمره، نصح لنفسه، ولا ينظر إلى ما يجعله بعض الناس مبررات. يقول أنا والله قال لي ربي إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيبة، إذا قال قائل هذا الرجل أودع مثلا 100 مليون في البنك وربح 10 ملايين، كيف أدع 10 ملايين لهذا البنك؟ أقول الله المستعان، من الذي رزقك 100 مليون؟ ماذا يقول؟ من الذي رزقك 100 مليون؟ توافقون كلكم على هذا؟ طيب، من الذي قال إن تب فلك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم؟ من الذي قال ربا الجاهلية موضوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل لك، هل لك عدول عن كلام الله وكلام رسوله إن كنت مؤمنا؟ طيب الحمد لله، الذي رزقني 100 مليون هو الذي قال لي لا تأخذ ما زاد، لا تأخذ ما زاد. فإذا قال إذا لم تأخذ وضعه في الكنائس ومحاربة المسلمين وما أشبه، أقول طيب هل أخذه من مالك؟ مش الجواب، لا، مالي عاد إلي وأنا لا أملك الربا، الربا لا أملكه من أخذه، هم الكل له، لأنه مهدر الموضوع شرعا. فالحمد لله، إذا قدرنا جدلا أنها تجعل في الكنائس وشبهها قلنا هذا ليس علي من شيء لأنني لم يأخذه من مالي وأنا اتقيت الله وتركته والإثم عليه. هذا إذا سلمنا جدلا أنه يرجع الكنائس، مع أنه ربما يأخذه البنك ويدخله في مال ما ندري. ثم إننا إذا منعنا المسلمين من أخذ هذه الزيادة التي حبذها بعض الناس من أجل أن تصرف في الصدقات وفي المصالح العامة، فإن المسلمين سيبقون على معاملة الكفار في هذه البنوك وينتفع بها الكفار. لكن إذا قلنا الزيادة ممنوعة، حينئذ ألجأنا المسلمين إلى إنشاء بنوك إيش؟ إسلامية، لأن يعني المسلمين سيضطرون إلى بنوك إسلامية يتمشى أهلها على الشرع. ثم إذا قدر أن رجل آخر على أنه يريد أن يتصدق بها، فهل يضمن نفسه الأمارة بالسوء؟ فلعله يوم من الأيام يقدر 10 ملايين ويشح على نفسه بها ولا يتصدق بها. ثم إذا قدرنا أنه تصدق بها، فالذين يعلمون بقضيته سوف يهون عليهم أخذ الربا لأنهم يقولون أخذه فلان، وما الذي أدراهم أنه تصدق به؟ لذلك يا أخوان، هذه من الأمور التي في الحقيقة ابتلي بها كثير من الناس، وصاروا يرجعون إلى العقل الذي ليس عقلا في الحقيقة. العقل الحقيقي اتباع ما جاء به الشرع. فنحن نقول الحمد لله نحن في غنى عن شيء حرمه الله علينا. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم طيب تفضل. أسئلة على الأذان والإجابة عليه. السؤال الأول: ما معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ من يعرف؟ اللي أمامي تفضل. أحسنت. هل مؤقت إلى الصلاة؟ بارك الله فيك. طيب هذه الجملة تقال في الأذان ولا في الإقامة؟ طيب الأقامة احنا حاضرين كيف يقول حي على الصلاة؟ طيب لكن انتهينا من الأذان وعرفنا حي على الصلاة يعني أقبل عليها من بيوتكم واحضروا إلى المسجد. لكن إذا قلنا حاضرين وقال المقيم حي على الصلاة أو نقول ليس كل صلاة صلاة، ليس كل صلاة صلاة. ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل لينصرف من صلاته ما كتب له منها إلا نصفها ربعها عشرها. لأن الصلاة بدون خشوع وحضور القلب جسد بلا روح. طيب حي على الفلاح مش معناه؟ اللهم صل على، يعني نقول شيء واحنا ما ادري ماذا يشمله. طيب لا غير تفضل وانت قائم. لكن حي بمعنى ايش؟ يعني اقبل. طيب بس اقبل على الفلاح. والفلاح كلمه جامعه معناها النجاة من كل مرغوب والفوز بكل مطلوب. يعني كلمة جامعة. ليش؟ لأن الصلاة بها الفلاح، بها النجاة من المرغوب وحصول المطلوب. طيب نحن نقول إذا قال حي على الصلاة إيش الأخ؟ هي أنت كيف نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هي مصيبة حتى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إلى كذلك من المناسبة أنه يقول حي على الصلاة ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن مثلا لو قالك واحد شفنا الناس مثلا يشربون الخمر ولا شيء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى كذلك لماذا قيل في جواب حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب اسرع معنى كلامه. يقول اذا قال حي على الصلاه يعني اقبل اليها، وهي عمل تحتاج الى الى اعانه من الله. فاقول لا حول ولا قوه الا بالله يعني اتبرع من حولي وقوتي الا بالله، فهي كلمه استعانه. في صلاه الفجر زياده، في الاذان لصلاه الفجر زياده. ما هي؟ نعم تفضل. الصلاة خير من النوم. طيب هل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه دعاك إلى الصلاة، أو تقول مثل ما يقول؟ صحيح، بس يعني أقول مثل ما يقول، أقول الصلاة خير من النوم. وهذه الجملة تقال في أذان الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر. لا يقول نعم صدق الله ورسوله في كل شيء، لكن الجواب الصحيح أن يقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم سؤال.
يقول السائل: جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم
باع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فهل هذا جائز مطلقا أو مقيد بالحاجة كما قال ابن تيمية وابن القيم؟
نعم، الصحيح أنه جائز مطلقا، لأنه لا ربا بين الحيوان ولا بين الثياب ولا بين السيارات ولا بين الأراضي ولا بين الدور، الربا في أموال معينة خاصة. فيجوز أن تشتري سيارة بسيارتين حالة أو مؤجلة، وأن تشتري ثوبا بثوبين، وأن تشتري بعيرا ببعيرين، وهكذا. العلة لأنه ليس في هذه ربا أصلا، وإذا لم يكن فيها ربا فلا بأس. يجوز أن تبادل شخصا عنده أرضان بأرض واحدة، لأن هذا أصلا ليس فيه ربا، فالصواب أنه جائز سواء لحاجة أو لغير حاجة. نعم.
وردت فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة حول بيع التقسيط، وبعض هذه الأسئلة يقول: ما الفرق بين بيع التقسيط وبين القرض بفائدة؟
أولا لا بد أن نعرف وش بيع التقسيط، تعرفونه؟ من يشرح لنا؟ ها؟ بيع التقسيط اشرح.
نبيع الشخص سلعة ما وليكن سيارة بمبلغ تقسيط
هاجي، يعني يبيع سيارة مثلا قول 50,000، كل شهر يحل،
كل شهر يحل
1,000، ما أنهم كلها في محل ما مشكلة كذا. طيب أحسن، اسمع، بيع التقسيط ليس غرض الطرفين الربا، لكن غرض المشتري السلعة، يريد سيارة ما يريد دراهم. ومعلوم أن الناس كلهم يفرقون بين الثمن المنقود والثمن الموعود، أليس كذلك؟ تشتري الشيء نقدا ب100، ولكن إذا كنت تريد أن تأجل لا يباع عليك إلا 120 أو 110 أو 150. ففرق بين الثمن المنقود والثمن إيش؟ الموعود. الثمن الموعود هو الآجل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلم في شيء معلوم، في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. فمن هذا السلم يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول: أنا محتاج دراهم. فيقول له التاجر: ما عندي مانع، لكن أريد أن أشتري منك تمرا ب100 ريال، تعطيني إياه التمر بعد 6 أشهر، يعني إذا نضجت الثمار أعطني إياه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا هو عمل الصحابة. فالآن عندنا ثمن منقود وتمر إيش؟ موعود. العكس هو أن يبيع السلعة ويؤجل ثمنها، فإذا جاز تأجيل السلعة وتقديم ثمنها، فتعجيل السلع وتأخير ثمنها مثل ذلك تماما. ولهذا نقول بيع التأجيل أو بيع التقسيط السلع، وهذا جائز بالاتفاق. حكى شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على جواز هذا، سواء كان مقسطا كل شهر أو يحل مرة واحدة في آخر السنة، كل هذا جائز. أما مسألة التي ذكرناها فمقصودهما إيش؟ الدراهم. المقصود هو الدراهم، نفس البائع ما قصد إلا الدراهم. نعم.
ومن الأسئلة الواردة في التقسيط هذا السؤال: أريد شراء عقار من شركة لا تملكه.
إيش؟
أريد شراء عقار من شركة لا تملكه بل أدلها عليه ثم تشتريه وتبيعه علي مقسطا ولي الخيار، فأنا غير ملزم بالشراء كما يقولون، بل هذا من الصور المحرمة.
أي هذا من المسائل المحرمة، الحيلة. وأما قولهم إنه لا يلزمه، فإني لو سألت هل هذه الكلمة حقيقة؟ رجل جاء إلى تاجر وقال أبيك تشتري السيارة الفلانية من المعرض، قال ما عندي مال. ذهب التاجر واشتراها من المعرض ليجري بها على هذا الرجل، هل تظنون أن هذا الرجل يقول لا أريد السيارة؟ الواقع ما جاء إلا يريدها، والله عز وجل لا يخدع، هو ما جاء إلا يريدها. وكيف يعينها ويقول أبي السيارة موديل كذا صفة كذا صفة كذا ثم يهول؟ هذا بعيد، هذا فرض يخالفه الواقع، وعقلا جائز، جائز أن يقول ما هولت، لكن واقعا لا، أبدا ما يمكن هول. ثم قيل لي إن بعض التجار إذا هول بعد شراء التاجر لها كتب اسمه في القائمة السوداء أنه لا يعامله أبدا بعد هذا اليوم، وهذا يعني أنها عقوبة، وأنه من المقرر أنه لا بد أن هذا يأخذ السيارة ولا يمكن أن يردها. هنا
ويقول السائل: ما حكم عقد التأجير المنتهي بالتملك؟
أي نعم، عقد التأجير المنتهي بالتملك لا بد أن نعرف صورته، لأن الناس اختلفوا في تصويره عندي، فلا بد أن نعرف ما صورته. من يعرف؟ ما شاء الله أنت تاجر، تفضل.
حصل كثير رأيت العقود
تاجر. هل أنت تاجر؟ يلا اشرح.
العقد الشركة تبيع على شخص سيارة مثلا
بنت 140
ثمنه
110
اي نعم 3,000 أو 4,000 تكتب عليه إيجار شهري، إذا تخلف عن الإيجار يعتبر لدفع كله إيجار ما مر. إذا كان لزم بالأقساط إلى آخر قسط يتملك السيارة، وإذا قطع الأقساط يعتبر مستحيل من المبالغ دفعها صار إيجار السيارة ما عاد ملك.
طيب بارك الله فيك، كيف يؤجرها على ملكها ما دام نفس الاشتراع؟
ما يعطي الاستمارة، ضد الاستمارة باسم الشركة، الاستمارة ما
ينفع. لكن إذا كان هذا الذي يستعمل السيارة الآن لم يملكها،
أعطوا صورة استمارة فقط، صورة
يا أخي ما بين الحلال والحرام شيء، هذه الصورة التي قلت حرام ولا إشكال فيها، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع ضمانان في عين واحدة. وهنا الذي يأخذ السيارة يضمنها ضمان مشتري مالك وضمان مستأجر، وفرق بين ضمان المستأجر وضمان المالك. المالك يضمن ماله إذا تلف سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، والمستأجر لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. وخير من ذلك أن يقول يا فلان خذ هذه السيارة أجرة لمدة شهرين ثلاثة سنة أو سنتين، أليك خذها أجرة، وإذا انتهت الإجارة أنا أخذ الإجارة منك وأنت تنتبع بالسيارة وتكون الأجرة معلومة والعمل معلوم، وإذا تمت المدة فأنت أولى من يأخذها إذا أردت أن تأخذها. هل ما فيها شيء؟
الشروط
تكون الضمان
المهم على كل المهم أنا أسرح أنا جزاك الله خير شرحت لنا. أقول هذه الصورة ذكرت على وجهين، الوجه الأول أن صاحب السيارة يعطيها الرجل ويقول خذ هذه السيارة عليك بأجرة 3 سنوات كل سنة كذا أو كل شهر كذا، وإذا تمت الأجرة أنا ما أخذت الأجرة كاملة وأنت استعملت السيارة حسب العقد فأنت بالخيار، أنت بالخيار، أنت بالخيار، إن شئت خذها بقيمتها اللي تسوى ذاك الوقت، ما هو تسأل يتسوى الآن، وإن شئت لا تأخذ. هذا عندي ليس فيه شيء، لأن إذا تمت المدة فهي عقد إجارة صريح واضح مؤجر ومستأجر، هذا واحد جائز. الثاني أن يقول بعتك إياها من الآن وأجرتك إياها 3 سنوات، وإذا تمت
الأجرة أخذت الثمن الذي اتفق عليه أولا. هذا لا يجوز، ولا أحد يشم رائحة الفقه يقول أنا جائز، لأن الجمع بين ضمانين متناقضين لا يجوز. هذا على أن بعض العلماء يقول الجمع بين عقدين في عقد محرم لأنه داخل في بيعتين في بيعة.
قل السائل رجحتم في الممتع، ذكر الصفحة والجزء، رجحتم في الممتع جواز اشتراط عقد في عقد إلا في مسألتين: الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به، ثم مثلتم لذلك بمن جاء ليستقرض من شخص فأبى عليه إلا أن يبيعه بيته بمئة ألف وهو يساوي 120، انتهى. يفهم من ذلك يا فضيلة الشيخ أنه لو طلب منه أن يبيعه البيت بنفس قيمته فإن ذلك جائز، لكن يشكل عليه حديث لا يحل بيع أو لا يحل سلف وبيع، فكيف الجمع؟
نعم، بارك الله فيك. أولا أنا أقول لك لا يمكن أن يقال في كلام عالم وكلام الرسول كيف الجمع، ما يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان كلام العالم يخالف كلام الرسول ما يحتاج نجمع، ماذا نصنع؟ نبطل كلام العالم ونرد أي عالم يكون، لأنه لا عصمة في الشرع إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ليس معناها السلف القرض، السلف السلم، لأن الإنسان إذا أسلم شيئا وباع فلا بد أن يكون هناك فرق، فيلزم منه الوقوع في الربا، أو يقال يحمل الحديث لا يحل سلف وبيع على القرض الذي جر نفعا. وأما عقد جمع إلى عقد وليس فيهما ظلم وليس فيهما غرض وليس فيهما ربا فهذا جائز. وإني أعطي إخواني طلبة العلم خاصة قاعدة: الأصل في المعاملات الحل، هذا الأصل. أي إنسان يقول لك هذا عقد حرام بلا وجه دليل. والأصل في الأعيان التي خلقها الله من حيوان أو أشجار أو غيرها، الأصل فيها أي إنسان يقول لك هذا الطير حرام بلا وجه دليل، هذا الساحب حرام بلا وجه دليل، لأن الله قال في الكتاب العزيز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والأصل في العبادات التحريم، التحريم، حتى إن الله جعل الذين يشرعون عبادات بدون إذن الله جعلهم مشركين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وهذا يدل على أن الأصل في العبادات المنع. أي إنسان يتعبد لله بتسبيح أو تكبير أو تهليل أو ركوع أو سجود أو غير ذلك، قل ما الدليل؟ ولك الحق بهذا، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع. فهذه ثلاثة أشياء ينبغي لطالب العلم أن يبني عليها ولا أدلة: واحد، العبادات وش الأصل فيها، عجيب يا جماعة، التحريم والمنع. أي إنسان يتعبد لله بعبادة يقول هذا الدليل. الأصل في الأعيان الحل، كل شيء في الأرض فهو حلال لنا حتى يقوم الدليل على إيش الدليل. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في العقود والمعاملات إيش؟ الحل والإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. واستمع إلى قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كل شيء بين الحمد لله. نعم.
يقول السائل: ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات، وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع،
وهل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفارا أو مسلمين أم لا؟
أولا نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بالحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بالحق فلكل إنسان أن ينسخ منها سواء لنفسه أو يوزع على أصحابه أو يبيع، لأنها لم تحمى. وأما إذا قال حقوق النسخ محفوظة فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب. والمعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه، لأنه لو فتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة. قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة بالغة، فإذا نسخ ووزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، وهذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا عام، هذا عام. ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة والعهد هم المسلمون، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من المنافقين. وقال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وليس كل كافر يكون ماله حلالا أو دمه حلالا. الكافر الحربي كاليهود مثلا هذا حرب، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمسلمون أوفى الناس بالعهد، فلذلك نقول هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تعتبر نفسها بشيء فالأمر فيها إيش؟ واسع ولا ضيق؟ واسع. انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزن. إذا كانت قد احتفظت فلا. يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ اللهم إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دمت لا تريد بذلك الريع، وإنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيل عليك، لكن أرجو أن لا يكون بها بأس إن شاء الله. لا لا لا، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يسلسكوها. نعم.
يقول السائل فتحت محلا وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية، وحتى أكسب الزبائن جعلت له دعاية وهي الذي يغير عندي زيت خمس مرات تكون التي بعدها بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون التالية مجانا.
حاجة عشر، حاجة عشر. نعم. انتهى السؤال؟
انتهى.
لا بأس به، لا بأس بهذا بشرط أن لا يكون هذا صاحب المحل رفع السعر، فإن كان رفع السعر فلا يجوز، لأنه إذا رفع السعر صارت من الميسر، إذ أن هذا قد يربح وقد لا يربح. أما إذا كان السعر عاديا فلا بأس أن الإنسان يعني يفرغ الزيت عنده، وبعد 5 مرات تكون بنصف السعر، وبعد 10 مرات تكون مجانا.
شكر الله للشيخ جهده ولكم حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى